أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وكل المحبين بأحر التعازي بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، واستشهاد سبطه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، الذي تقترن شهادته بوفاة جده بحسب بعض النقول. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لفهم سنته والعمل على إحيائها وتبليغها للناس. وصل بنا الكلام إلى المسألة الخامسة. قال الماتن أعلى الله مقامه: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي 23 يوما، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. تقدم البحث حول كراهة السفر قبل 23 من شهر رمضان. في المسألة 25 من فصل الكفارة الصوم، فقط للاستذكار أكرر الرواية فقط. الرواية هي الرواية الثامنة، مش رواية 23 موجودة، كالرواية السادسة مثلا من الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم، وهي غير معتبرة سندا طبعا، ومن هنا الإفتاء بالكراهة يحتاج إلى تأمل، لأن في السند علي بن أصباط عن رجل، وعلى المشهور أيضا في السند سهل بن زياد، وإن كنا نستسهل أمره، لكن الإرسال غير قابل للتساهل. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه. فإذا مضت ليلة 23 فليخرج إن شاء الله. بحثت في ذلك الوقت، لأن هنا قبل أن يمضي 23 يوما. الرواية إذا مضت ليلة 23، فاللي بيسافر قبل زوال اليوم 23 غير مشمول للكراهة بحسب الرواية، لكن الرواية ضعيفة السند على كل حال، لكن الفتوى فتوى مشهورة. الرواية الأخرى في الباب هي الثامنة، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، الواقف المعروف، لكنه ثقة بالاتفاق. في السند علي بن السندي، وتقدم قريبا يا أخوان أن توثيقه بشكل صريح منحصر بنصر بن الصباح وهو لا يسمن. ومحاولة البعض، شفت كلام للبعض، أنه طارة نتكلم بما هو موثق وأخرى بما هو مؤرخ، كلام لا يصغى إليه على كل حال. إذا الإنسان غير معتمد، غير معتمد حتى في التاريخ، غير معتمد. شو التاريخ يعني؟ جيد، لكننا وثقناه لكونه شيخا مباشرا لصاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى، فعلى المبنى رواية معتبرة. وتعليق بعض الأعلام من المعلقين على العروة بأنه لم يثبت هذا بسند نقي مبني على عدم توثيقه. على كل حال، قال لا تخرج في رمضان عن أبي عبد الله عليه السلام إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. الشيء اللي بدي استدركه لعلي ما تعرضت له في المسألة 25، هذا الحصر الوارد فيها الرواية، لأن هي الرواية المعتمدة عندنا وما فيها تحديد ب 23 هذه. جيد، لا تخرج إلا للحج، حاصر. طبعا الحج أعم من الواجب وغير الواجب، أو العمرة، عمرة واضح، أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. هل هذا الحصر حصر حقيقي أم حصر إضافي، يعني بالقياس إلى ما هو أقل أهمية من هذه الأمور؟ يعني إذا ثبت في الشرع أن شيء أهم من العمرة كالخروج إلى زيارة الحسين عليه السلام، روايات صحيحة ومعتبرة تثبت الأفضلية، فهل هو تعبد محض؟ يعني نحتمل خصوصية العمرة مثلا في جهة رفع كراهة الصوم وعدم وجود نظير له مثلا في زيارة الحسين عليه السلام التي هي أفضل بلا إشكال. أقول أنا شخصيا ما بحتمل التعبد المحض، وكل وما يعتقد. التعبد المحض في هالأمور بعيد، يعني خصوصا لما قال أولي زرع يحين حصاده، يعني الضرورات العرفية حتى ما تتضرر ماليا. والحج المستحب والعمرة التي هي مستحبة لا إشكال ولا ريب في أن هناك مستحبات أفضل منها تستدعي الخروج أيضا. أما من يحتمل، حقه يحتمل وسواسيا كما هي العادة في التوقف في النصوص، فحينئذ الحصر الأصل فيها أن يكون حصر حقيقي، لكن أنا لا أحتمل. ومن هنا كل ما ثبت أفضليته أو أهميته على هذه الأمور كمن يخرج لأجل عرضه، وقد ثبت يقينا أن العرض أهم من المال في الشريعة. يعني بتحتملوا يا إخوان أنه بترتفع الكراهة بزرع يحين حصاده، وما بترتفع أو مال يخاف فوته، وما ترتفع الكراهة إذا اضطر إلى السفر للحفاظ على عرضه مثلا، ها؟ تزاحم يعني، افترض للحفاظ على عرضه بما لا يرقى إلى مستوى الواجب، يعني يوجد من يحفظ بالحد الأدنى. على كل حال، المهم التعبد المحض أنا لا أحتمله، هو اللي بيحتمله يحتمله، هذا بصير ذوقي يعني، لكن ذوقي يعتمد على النصوص، مش انه ذوقي محض. المسألة السادسة، اكثر من هذا ما في داعي، باعتبار هي المسألة ما بتستاهل اكثر من هذا اساسا، وتقدم بحثها مفصلا في المسألة 25 من فصل الكفارة. يكره للمسافر في شهر رمضان، يعني اللي مش واجب عليه الصوم، بل كل من يجوز له الإفطار. إذا المقصود من المسافر المسافر المفطر، مش المسافر بعد الزوال، واضح هذا. التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار. بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه. جيد، احتياط استحبابي واضح. الرواية الأساسية في هذا المجال هي الرواية الخامسة من الباب الثالث عشر، محمد بن يحيى من أبواب من يصح منه الصوم، عن أحمد بن محمد أي ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، واضح. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ أما يعني؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا، أنه فيه فليقم بعمله في الليل. قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر في الصلاة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان. طبعا هي حكمة، مش ألا يعني، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، يعني إذا ما أداها وفاتته قصرا يقضيها قصرا. ثم قال: والسنة لا تقاس، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، يعني الحد الأدنى ما أتقوت به، وما أشرب كل الري لأرتوي، يعني فقط بدفع الغلة طعاما وشرابا. ها؟ مش لها الحد يعني، بس جيد. ما أشرب كل الري، يعني أشرب جيدا لكن لا أرتوي. ما قال ما أشرب إلا الغلة. ها؟ جيد. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، هو مهم. طيب، في مطلبين في الرواية. الرواية دلالته على حرمة المجامعة في النهار واضحة، واضح أنه ما في خصوصية للجارية، لو كان زوجته معه هو الحكم هو الحكم. المطلب الأول. المطلب الثاني: وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القط وما أشرب كل الري، هل تدل على الكراهة؟ إنه الإمام لا يفعل إلا هذا، قد يكون مستوى عالي من الكمال، هذا احترام زائد لشهر رمضان، فينا نستفيد كراهة أن يأكل أكثر من القوت وأن يرتوي من الماء من هذا التعبير؟ أنا لا أستطيع أن أستفيد يا أخوان. فإن الإمام عليه السلام لا يأكل، صحيح، هذا يكشف عن مستوى من مستويات الرجحان في أن لا يأكل، وليس بالضرورة كاشفا عن حزازة في أن يأكل تشريعية. قد يكون الإمام احتراما لحرمة شهر رمضان لا يأكل إلا قوته ولا يشرب حتى يرتوي، يشرب دون الري، هذا أعم من الكراهة، لأن الكراهة هي أن يكون في الري مرجوحية في نفس المتعلق، هذا احتمال موجود لكن لا تعين له، وحيث إنه لا يوجد له تعين فهو لا يلازم الكراهة. نعم الفضيلة، الأفضلية، الفضيلة في أن يتقوت ولا يشبع، في أن واضح لأن الإمام فعل الفضيلة بلا إشكال ولا ريب، لكن الجزم بالكراهة أول كلام. لا إله حرمة شهر رمضان، خير إن شاء الله كن محترم، يعني هذا الذي يحفظ حرمة أبي أو حرمة أمه بالدرجة الأعلى، في موارد مش مكروه أنه يفعلها بس فضيلة هذا. ها؟ مفروض هو الإمام عليه السلام مش بس يحكي عن فعله الخاص مثلا، وإذا سافر فلا يأكل إلا القوت ولا يشرب كل الري مثلا، يكمل في الحديث عن مطلق إنسان، ليش تكلم عن خصوصه هو؟ مرتبة كمال هذه أصلا ظاهرة في هذا والله العالم. هذه أنا ما أفعل، ما قال إن، ها؟ قال أنا إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل إلا القوت، يعني تعالوا اقتدوا فيه، لكن اقتدوا فيه لأن العكس مكروه أو لأن هذا هو الفضل، أول كلام. رواية ثانية في هالسياق هي الثامنة من الباب، الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر وله إليه طرق صحيحة، عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين يا إخوان هو ابن أبي الخطاب القمي معروف، في التهذيب هكذا عن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم، في نسخة أخرى عن محمد بن العلاء عن محمد بن مسلم. طيب اسم محمد اسم شائع، محمد بن العلاء مش صحيح، ما عندنا هيك، محمد بن العلاء عن محمد بن مسلم أيضا ما عندنا، علاء عن محمد بن مسلم واضح هو ابن رزين. محمد عن العلاء لنفترض اطمئننا، مين محمد هذا بعد شيوع الاسم في هالطبقة بل في جميع الطبقات؟ في محمد مختص بالعلاء أو محمد بن الحسين يروي عن محمد بالخصوص؟ ما موجود هكذا شيء، لكن في علل الشرائع نفس الرواية موجودة، يرويها الصدوق عن أبي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. فمحمد هذا بحسب الظاهر هو محمد بن عبد الله بن هلال، إذا ما بنا نبني على هالشيء منقول محمد مجهول الحال وما فينا نعمل شيء، ما معلوم أصلا، مجهول العين قبل ما نقول مجهول الحال مش معروف مردد. فبناخذ بسند الصدوق، في سند الصدوق محمد بن عبد الله بن هلال، محمد بن عبد الله بن هلال لا توثيق خاصة له مع أنه فيه له روايات عديدة بالعشرات حدود 70 رواية. لا لا هذاك أحمد بن هلال العبرتلي أي الكرخي جيد. فهذا محمد بن عبد الله بن هلال ما له توفيق خاص، ومجرد وجود 60-70 رواية هذا مش توثيق يا أخوان. سو فيها مكررات هي 70 رواية، مش إنه يعني ما حد في المكررات، لعلها 40 رواية رواياته تقريبا، ما أدري أنا ما أقصدها بالدقة، بس لو 10 روايات في الكافي وغيره. السيد الخوئي يوثقه لأنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، والخلاف مبنائي، وهو رجع عنه أيضا، مش شيخ مباشر. قد يوثق لكونه وجدت له رواية في التهذيب يروي فيها عنه بشكل مباشر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. وقد تنبه السيد البروجردي على الله، ولم يستثنى طبعا من رجاله، فعلى مبنانا بس الثقة، لكن السيد البروجردي نبه في أسانيد ترتيب أسانيد التهذيب في حاشية صغيرة له، يجزم بأن هذه الرواية مرسلة إذ سقطت الواسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين محمد بن عبد الله بن هلال، ويميل ويرجح أن الواسطة الساقطة هي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب القمي. أقول احتمال إنه ابن يحيى يروي عن محمد بن عبد الله بن هلال موجود، مع أن جزم بالامتناع، نعم في العادة هو أعلى طبقة منه، لكن وجدنا موارد يكون شخص أعلى طبقة ويسمع منه من هو أدون طبقة بعض الروايات. لكن من يبني على مسلك الوثوق كما نبني في محله، إذا ضعف الاحتمال لا يستطيع حينئذ أن يبني عليه، إذ لا نأخذ بمطلق شهادة الثقة وبمطلق أصالة عدم الخطأ إذا كانت مرجوحة بدرجة معتد بها، بل العبرة حينئذ بتولد الوثوق. فمع وجود مشاكل كثيرة في الأسانيد، خصوصا في أسانيد التهذيبين، فإننا لا نستطيع حينئذ أن نبني حيث يوجد ريب في اتصال السند. والحقيقة أكثر من هيك، يعني إذا جينا استعرضنا روايات محمد بن عبد الله بن هلال واللي بيروي عنه وبكثرة يروي عنه ابن أبي الخطاب، يكاد يطمئن الإنسان بما ذكره السيد البروجردي، وعلى هذا الأساس يشكل الأمر. فمحمد بن عبد الله بن هلال حينئذ ما عندنا طريق لتوثيقه يا أخوان، طريق يعني يعتبر في هذا المجال. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه. صريح الدلالة، نص في الحرمة. خلينا جيد. في مقابل هاتين الروايتين يا إخوان، توجد روايات متعددة نقرأ المهم منها. أول رواية أقرأها في الباب السابع من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 4. الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى الرؤاس عن حريز أو حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم، شنو صحيح ما في مشكلة. يعني موثق عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أي واقعها؟ قال لا بأس به. واضح في الجواز.
لا بأس. لا تشعر بالكراهة غالبا من
الروايات. لا 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 بأس إنه ما في مشكلة.
نفي النفس فيه بأس.
لا مش صحيح. مش دائما. طبعا لا رجحان فيه. إيه؟ الرواية الثانية هي الرواية الأولى من الباب الثالث عشر محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد موثق لا تقسم عن الصحيح باعتبار حماد بن عثمان النام في السند وهو من أصحاب الإجماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء أعم من زوجة جارية ما أدري أصل الفعل له ذلك قال نعم واضح السؤال عن النهار ما محتمل عن الليل أساسا هذا ما بيجي بالذهن باعتبار أنه في الليل ما في وجه للإشكال أصلا وفرض مسافر يعني العبرة أثناء الوقت الذي لو لم يكن فيه مسافرا لكان عليه الصوم الرواية الثانية نفس المضمون لا بأس الرواية الثالثة طبعا في سندها كلام الرواية الثانية لا بأس به لكن يا إخوان بدي أقرأ وعنهم يعني العدة من أصحابنا من الكلين عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن الزبير نخى عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا بأس به وصف صاحب المدارك بالصحيح ووصف السيد في المستمسك بالصحيح واستشكل السيد الخوئي في الوصف بالصحة وقال هناك خلط بين عبد الملك بن عتبة النخعي الموثق صريحا وصاحب الكتاب وبين عبد الملك بن عتبة الهاشمي وصرح النجاشي باختلافهما وأن البعض نسب الكتاب إلى الهاشمي وهو خطأ وهذا واضح أنه يراهما شخصين مش شخص واحد وجزم من هذه الجهة بوقوع صاحب المدارك ومن تبعه إلى صاحب المستمسك بالوقوع في الخطأ لكن عبد الملك بن عتبة الهاشمي يا أخوان يروي عنه ثلاثة أربعة من أصحاب الإجماع أحدهم محمد بن أبي عمير يروي عنه بسند صحيح بشكل مباشر والمشهور عند الطائفة يبنون على صحة مبنى أصحاب الإجماع بأحد طريقين يعني إما تصحيح ما يصح عنه من دون توثيق من يروون عنه أو مع توثيق من يروون عنه ومبنى الثلاثة أيضا يعملت به مشهور الطائفة والسيد الحكيم صريحا يعمل بمبنى الثلاثة وإن اشتبه في قصة الحسن بن محبوب وعده من الثلاثة نعم هو من أصحاب الإجماع بلا إشكال لكن هو لا يرى بقية أصحاب الإجماع لكن هنا ابن أبي عمير الذي يروي فلا إشكال ولا ريب حينئذ في تصحيح الرواية مبنائيا قال سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام أو موسى عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا بأس به. واضح في النهار؟ عن حميد بن زياد الرواية الرابعة، عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا الكندي ما له علاقة بسماعة بن مهران، عن غير واحد. طبعا في طريقة للتغلب، غير واحد أقله ثلاثة، فإذا عددنا من يروي عنهم الحسن بن محمد بن سماعة واستخرجنا نسبة الضعيف والمجهول بيطلع مستبعد جدا إلى الغاية وجود ثلاثة غير موثقين في طبقة واحدة. على كل حال، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس البقباق، البقية فقط ما في مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال نعم، إلى آخر الروايات. أقول يا إخوان، الرواية اللي صرحت بالحرمة ضعيفة السند، لم يثبت نقاء سندها. الرواية اللي قالت حرمة شهر رمضان إلى ما آخره لا تأبى عن الحمل على الروايات المصرحة بالحلية على كثرتها وصحتها سندا وعمل الأصحاب بها. فمقتضى الجمع العرفي بين الرواية الخامسة وبقية الروايات هو الحمل على الكراهة. لكن اللي أنا شوية مستغربه ذهاب بعضهم إلى هذا الجمع العرفي حتى مع رواية المصرحة بالحرمة. أي جمع عرفي هذا؟ سأقول أعرض عنها الأصحاب، خير إن شاء الله، هذا بحث آخر. لكن تحمل على الكراهة، محرم تحمل على الكراهة، مش قابل للحمل عرفا على الكراهة. قول أعرض مضمونيا عنها، مو مشكلة. والأمر من هذه الجهة سهل، لكن عرفنا لماذا قال بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه، لأن شبهة الحرمة موجودة نتيجة الرواية المصرحة بالحرمة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، فصل في موارد جواز الإفطار، أي الموارد التي وردت فيها الرخصة للإنسان في ترك صوم شهر رمضان مع وجوبه عليه، يعني مع استجماعه شرائط الوجوب وشرائط الصحة بالفعل. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب إذا ضرر بالغ يصير واجب، إذا في خطر الهلاك يصير واجب، أو خطر تطور مرض إلى الهلاك يصير واجب. هذا واضح، ما في كلام. لكن بدون بل قد، ظاهر عبارة المادن رخصة، يعني فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. الأول والثاني الشيخ والشيخة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.